www.hussainiat.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. وراهب أهل البيت كان ولم يزل يلقب بالسجاد حين تعبده، يقضي بطول الصوم طول نهاره مجدا ويقضي ليله لتهجده. في حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه جوانب تستأثر باهتمام كل باحث وكل من يمر بهذه السيرة الكريمة. ومن الواضح أن استيعاب كل سيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه قطعا مما لا يتسع لها مجلس واحد، بس أكو نقاط مهمة تستأثر بالاهتمام لابد من المرور عليها. حددنا احنا تقليديا بالبحث ان نبدا في تراجم الائمه صلوات الله عليهم منذ ايامهم الاول، يعني من بدء نشاتهم. الامام زين العابدين قطعا اول يعني ما يمكن ان نتصل به اليه او نفضي به اليه هو الانتماء. العرب تكون في أمثالها فلان قصير النسب، وقصير النسب يعني اللي ما يحتاج أن يعدد عدة آباء يلا يوصل إلى أبو لامع ينتمي إليه، لا يكفي أن يقال ابن فلان. زين العابدين من ناحية الآباء ابن الحسين، وإلى هنا وقف بعد، يعني ما تحتاج أن تصعد إلى باقي الآباء، الواقع ابنها القمة زين. ومن ناحية الأم أمه شاه زنان ابنة يزدجرد، صاحب ربيع الأبرار الزمخشري يقول في أيام خلافة الخليفة الثاني، يعني في أخريات أيامه، جيء بسبايا من سبايا الفرس من المشرق فأدخلوا إلى مجلس الخليفة الثاني، وبحكم كونهم أسرى، طبعا الأسير يسترق يستعبد، بحكم كونهم أسرى أراد الخليفة الثاني أن يجري عليهم نفس الحكم، قال إنهم يباعون، يعني ذولا نبيعهم. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن بنات الملوك لا يعاملن أو أولاد الملوك لا يعاملون كما يعامل سائر الناس. قال إذن يعني ما السيرة فيهم، شو ما لا نعمل؟ قال الإمام هؤلاء يقومون، يعني إيش كثر يتصور الواحد يعدل، هل مبلغ اللي يقومون به يقبل أحد المسلمين فينحسب عليه من عطاءه بعد أن تخير المرأة في من تختاره زوجا لها؟ الحقيقة ترى هالمعنى هالموقف اللي وقف الإمام كلام الله عليه هو عبارة عن القاعدة، قاعدة الاستيلاد. قاعدة الاستيلاد أن المرأة المملوكة إذا تحولت أم ولد، إذا يعني وطئت بملك اليمين وتحولت إلى أم ولد، بطبيعة الحال تصبح ملكيتها متزلزلة، يعني لا تباع ولا تشرى. الإمام عبر عن القاعدة بصورة أخرى، قال لا تقوم على واحد من المسلمين بعطاء، لأن إذا قومت عليه بعطاء وتزوجها قطعا راح تعتق من سهم ولدها. بعدين قال لي احنا ما ننسى كلمة النبي اكرموا عزيز قوم من ذل، وذولا ابناء اسرة محترمة وقومهم علي، انا اللي اخذ، انا ادفع ثمنهم. وفعلا دفع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الثمن، وهن ثلاثة، وحدة اعطاها لعبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فولدت لسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ووحدة اعطاها لمحمد ابن ابي بكر فولدت لابن ايضا، والثالثة اعطاها للحسين فولدت لزين العابدين. ليه؟ جاهلا هؤلاء ابناء خالة، يعني ابن عبد الله ابن عمر وابن محمد ابن ابي بكر وابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وهو علي بن الحسين سلام الله عليه، هؤلاء ابناء خالة. طيب الى هنا القصة طبيعية، بس يهمني هنا تسليط ضوء على بعض النقاط ذات العلاقة بهذا الموضوع. احنا نعرف يعني كمقدمة توطئة للموضوع، نعرف ان من الابتلاءات اللي ابتلى فيها تاريخ المسلمين ابتلى بالمستشرقين. المستشرقين لعبوا في تاريخنا دور سلبي ومروع، ودور بحيث ما يمكن ان يتغافل عنه مسلم او يتناساه مسلم. المستشرقين بالذات اليهود لعبوا دور مروع في هذا الجانب، لما اجوا وكتبوا تاريخ الاسلام وكتبوا معلومات عن الاسلام، هالمعلومات ملؤوها دس وطعن وافتراء وكذب واعتداء، وكل اهدافهم كانت اهداف واضحة. اهدافهم تتلخص بالنقاط التالية: اولا تقليل قيمة الاسلام ككل، وبعدين احداث التفرقة بين فرق المسلمين، اثنين، وثالثا تزييف كل محتوى ايجابي للتاريخ الاسلامي وتحويله الى شكل، يعني تفريغ محتويات المواقف العامة، يعني بتعبير اخر يجون للاسلام يردون يجردون يخلوه مجرد هيكل عظمي لا بنظام ولا بعقيدة كاملة وتنظيم تنظيم بدوي الى اخره. يعني آراء المستشرقين أهمها تستهدف إلى تأكيد هالنقاط الثلاثة. طيب، ومصيبتنا الثانية أن المستشرقين استلمذوا عليهم كثير من الكتاب اللي لعبوا دور بارز في حياة المسلمين. خلي أذكر لك ثلاثة، يعني طبعا ما أقدر أدخل في الموضوع بصورة مفصلة كتوطئة للدخول في موضوعي. مثلا على سبيل المثال، عبد الحكيم طه حميدة أستاذ الأدب العربي في كلية الأدب العربي بالقاهرة، الرجل كتب كتاب الأدب الشيعي حتى نهاية القرن الثاني عشر. طيب، استعرض الأدب الشيعي وإجا من جملة أفكار اللي سطرها بها الكتاب، كان يقول: كان الأدب الأموي قد تضافرت على إنضاجه عقول هذبها الإسلام وأدبها القرآن. الأدب الأموي، ها؟ ياهو الأدب الأموي شو يقصد لي يعني؟ يعني أدب الأدباء اللي عاصروا الأمويين؟ يو لا، أدب الأمويين أنفسهم. لأن إحنا الأدب منين نأخذه؟ أولاً قبل كل شيء أعتقد كل دارس كل واحد عنده إلمام بتاريخنا يعرف أن تاريخنا الأدبي مربوط كله بأبلطة الخلفاء وببيوت الحكام. ما عندنا أدب خارج هالنطاق. يعني مع الأسف أنت الآن شوف ما يلمع شاعر إلا في بلاط أمير، ولا يلمع كاتب إلا في ظل حاكم، ولذلك تاريخنا كان تاريخ حكام وتاريخ شعوب. زين، هذول وين كانوا يعيشون؟ على موائد الأمويين. يعني أنا ما أعرف منه من الأدباء اللي يقول أن أدبهم أنضج الإسلام وهذب القرآن. ياهو، يعني هذا اللي طبع على الوليد ابن عبد الملك يقرأ: لإني رأيت صبيحة النحري حورا نفينا عزيمة الصبر، مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء أطفن بالبدر، فخرجت أبغي الأجر محتسبا فرجعت مأثوما من الوزر. قال أعد بحق عبد شمس عليه، أعاد، أعد بحق حرب، أعاد، أعد بحق أبي سفيان، أعاد. قام يتخطى أباءه إلى أن وصل إليه، قال أعد بحق عليك ثلاثا، أعاد. قال يجب أن أقبل كل عضو منك. قام إليه وقبل حتى أعضاءه التناسلية في وسط المجلس. هذا الأدب الذي هذبه الإسلام وأنضجه القرآن. زين الأدب اللي منها النمط، طبعا أنا ماذا أروي من كتب، من كتبنا إطلاقا، بالرغم من أن كتبنا هي على أعلى مستوى من الثقة، الحمد لله إحنا ممن يعتبر الكذب في الواقع من الكبائر. زين لكن أنا سأمارد أمر بهاي عبارته، يمر للأدب الشيعي يحاول أن يفرغ من محتواه، يحول إلى أدب عاطفي فقط، يقول كان يتأجج بالعاطفة الحارة أكثر من ذلك. من يعطي الأدب مقوماته الأساسية؟ أنا أكد لك دراسة شاعر شيعي مثل الكوميت هي دراسة أكاديمية ضخمة، يعني تقدر تحط إيدينا على أبعاد الاتجاهات الشيعية، أبعاد الأدب اللي لها علاقة بأهل البيت، لكنه طبعا الشفاء إلها ما أكو. إلقاء ظلال باهتة وتحويل الأنظار إلى أن الشعر الشيعي كان مجرد عاطفة وبكاء وتفجع إلى آخره. زين أنا سموها مني هذا، لكن خلينا نشوف هذا شي يقول. يجي هذا الرجل في كتابه يقول أن الشيعة ما قدروا طبعا يطلعوا لهم قرآن ثاني، لأن المسلمين راح يحاربوهم، ما يمكن يطلعوا لهم قرآن ثاني. إذا شي يسوون؟ خلي يلعبون بالتفسير، وخلي يلعبون بالسيرة بالحديث. يقول اجوا لعبوا على المغفلين من اصحاب المذاهب الاخرى، خدعوهم وقاموا يخترعون احاديث من عندهم، وزيفوا السنة وزيفوا الاحاديث واخترعوا احاديث في فضل علي بن ابي طالب. هذه النسخة تماما نسخة طبق الاصل، يأخذها منين الرجل؟ يأخذها من ألسنة مستشرقين، من ادم ميت، نعم، من مرجليوس، من لامنس، من غيرهم من الآباء اليسوعيين ومن المستشرقين اليهود. نفس الصورة هاي اللي أكدوا عليها المستشرقين اليهود إجا هذا الرجل يتبناها وبشكل عجيب غريب. زين ويأكد عليها، يعني أنت تلمح إلى تقرأ كتابه وترجع إلى كتب المستشرقين تلقاها نسخة طبق الأصل، كأنما الرجل والرجل متواعدين على أن واحد يطيل الآخر فكرة ويتناسقان الأفكار. طيب تنتقل إلى مستشرق ثاني، شوف دورة في هالميدان من المستشرق الثاني، والهاوسن ودوزي، هذول أساتذة الدكتور أحمد أمين. أحمد أمين الرجل كان ضالع في ركاب المستشرقين بشكل عجيب، يعني بحيث لما تمر بي تلقى نسخة طبق الأصل عن أساتذتي، وتناوشوا جماعة أيضا مو من كتابنا، لا من كتاب المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني مصطفى السباعي ونظائر مصطفى السباعي لما يمرون بأحمد أمين يعتبرون أحمد أمين ظل باهت للمستشرقين. لكن أنت تعرف كتب أحمد أمين شقد تلعب دور في حركتنا الثقافية؟ يعني الآن المكتبات أول ما يستهوي شبابنا بيها الأسماء اللامعة يتناوش لكتاب ويبدأ يقرأ الكتاب، وإحنا مع الأسف في هالميدان، مع الأسف في هالميدان ما عندنا شيء، لا عندنا دور للنشر بنفس المستوى، وهذا واضح لأن إحنا ما عندنا دولة تحتضننا إطلاقا، ما عندنا شيء أبدا، يعني إطلاقا ما عندنا أحد يحتضننا، نبالجين ما يعني، ولا أكو عندنا مؤسسة تحتضننا. عندنا ادعاءات عريضة طويلة وجبب إعراض غير هاي مرة. زين الواقع أن وين راح ينتهي الأمر ما ندري، يعني فد محاصرة عجيبة يومية يصدر لك كتاب، وهذا الكتاب كل ما يهمه أن يلوبك ويلوب عقيدتك. ليش ما أعرف؟ مع العلم إحنا ما مو فرد جسم غريب على الإسلام، إحنا جسم الإسلام بالله، امتداد الإسلام الطبيعي. يعني أنا لما أحرص على أن أخذ الحديث عن أهل البيت لأنهم الوسط المأمون اللي يوصلني إلى رسالة الإسلام الواقعية، هذا موثق. ليه هذا الرجل مثلا كان نسخة طبق الأصل واستقى أفكاره من ويلهاوسن ومن دوزي، وشوف أفكاره، شوف في كتاب فجر الإسلام وفي روح الإسلام، نعم، وفي كتاب ظهور الإسلام، تجد افتراءات المستشرقين واضحة وكاملة. مثلا عندنا كتاب جول تسير، هذا المستشرق اليهودي، لولا كل المستشرقين بكثر وهذا بكثر، هذا دور التفسير فضاعة غريبة. هذا الرجل عنده كتاب ملاهب التفسير، لما يجي الى التفسير الشيعي ما يخلي له قاذورة بالشارع، ما يشيلها دفع على التفسير الشيعي. طيب غريب، يعني يجي عليه عينا محمد حسين الذهبي في كتاب التفسير والمفسرون يأخذ منه نسخة طبق الأرض، إيش أكو بذاك؟ يحكي نفس الأوتار أصداء عاكسة لآراء جول تفسير. طيب أنا ما يهمني من هالجولة إلا من هالمقدمة إلا نقطة. النقطة براون عنده رأي. شنو براون هذا الرأي الجميل؟ براون يقول أن نظرية الإمامة، نظرية أن كنا بإلى وصي، وأن الإمام امتداد للنبوة، وأنها حق إلهي يتم بالتعيين من الله، يقول هاي إجت منين؟ إجت من الفرس. لوين دخلت؟ دخلت للفكر الشيعي عن يا طريق، عن طريق إصهار الشيعة للفرس، لأنه علي بن حسين أخذ بيت يزبجر. فنظرية الحق الإلهي، يقول نظرية الشيعة وأسلافهم هي نظرية أسلافهم من الفرس، بل إذن وثنوية الفرس منبع يستقي منه الرافضة أفكارهم. هذه نظرية براون ينقلها تفصيلا، أحمد أمين يشيلها بنصها ينقلها في كتابه. طيب خليني هذه بتياز دجور لنفرضها أنبوب، مو وصلت الفكر، جابت من الفكر الفارسي وعبرت لجانب الثاني. طيب هالأنبوب ليش بس عند الشيعة يشتغل؟ مو راح العبد الله بن عمر وحده والمحمد بن أبي بكر وحده؟ طيب ليش هناك الفكر ما انتقل وانتقل بس هنا الفكر؟ وثلاثة هنا قوات هاي وحدة. ثانيا يا أخي هم ترى هاي مشكلة فرد، يعني فجوة حاحة في نسبة الفرس، يعني احنا ترى ما عندنا هذا، يعني أنا ما أبدأ أتكلم بلغة قومية، بالعكس أنا عندي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا أتصور أن كل مسلم شعار إن أكرمكم عند الله، كل قومية هي محل احترامنا وتقديرنا في حدودها الإيجابية. غلط، يعني احنا مو الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ليس من العصبية أن تحب قومك، ولكن من العصبية أن تجعل شرار قومك خيرا من خيار غيرهم. زين أنا ما أنا كل واحد أقدر من أي من أي جنس، لكن لما أرتجي أتحاسب أقول هو أنا الفرس لو أنت الفرس، ها هو ياهو الفرس المصيبة ترى أنا هو أنت. أكو عندك واحد نقض المذهب الشيعي غير الفرس؟ خل أكون شوية صريح. وأكو واحد دعم غير الفرس؟ أكو جماعة طيبين بهالجانب وجماعة مطيبين بهالجانب. الفرس بالوقت اللي وقفوا ودعموا فكر أهل البيت، خل أقرب لك ابن حجر وابن حزم وحدهم دول اثنينهم كفاية، ها من الفرس. خل زين تعال لي ثلاثة عندك من المذاهب الإسلامية من الفرس، ما عندك غير الإمام أحمد بن حنبل، وإلا شافع كان مولى من موالي قريش جد الإمام الشافعي، مولى من الموالي. طيب الإمام مالك أيضا فضل شوف بين يدي التاريخ العبانة رجل إلى التاريخ أيضا مولى والشكل، وأبو حنيفة أيضا فارسي. زين عندك إلى جانب هذا تعال اعطيني أي قمة من القمم اللي رفعت التاريخ غير الشيعي هو مو فارسي. تعال حسب وحدة، ها المسألة أنا ما أريد أذكر في التفاصيل بالموضوع. الآن بين يديك الصحاح، بين يديك المفسرين، عندك النيسابوري وعندك السهروردي وعندك السرخسي وعندك الغزالي وعندك، وأحسب لك الآن منا لليل زين إلى آخر الليل كيف إذا نطيف جد عشرات من القمم هو من الجانب الثاني. ترى في منتهى يعني منتهى الوقاحة أن أنت تيجي إلى تعتبر هذا شيء مو زين، أنت تتغاضى عنه وتذب على غيرك. اسمعنا بأي دليل؟ تقارئ تاريخك أو مقارئ تاريخك؟ طيب ليش الفكر إلك ما يجي عن ذاك الطريق بس أنا الفكر يجي إلي عن هالطريق؟ بأي مبرر؟ بأي دليل؟ ماكو دليل أبدا، دليل ماكو إطلاقا. المسألة بعدين هو الانتماء يحقق نقل الأفكار، يعني أنا لما أكون ابن فلان كون فكر أبوي ينتقل إلي، ليش هو العلم شيء يجي بالانتقال، ها يو يجي بالتربية. زين نيجي نرجع إلى التربية، الآن معظم الذين تربوا عندك تربوا على يد أساتذة غير عرب مو الشكل. فالمسألة احنا ما نعتبر بها بأس، هاي ما بها عار أبدا ولا بها بأس، بل بالعكس أنا العلم ضالة المؤمن، وين ألقى العلم آخذه؟ ما ينافي أن آخذه من عربي أو من كردي أو من هندي أو من فارسي، أي ما نعمل فيه. لكن أي يمتى صارت هاي سبة علينا صرت تشتمنا بها؟ من يمتى؟ مع العلم أن الإمام أحمد بن حنبل، أن محمد عبد الوهاب الرجل ثقافته كلها فارسية، ها؟ هذا الآن اللي يقودون يعني جماعة يقودون الحركة هاي، تربى بقوم وبصفهم ثقافته كلها من قوم وبصفهم من بداية نهايته. إذا ما أفهم ليش يكون أنت مثلا الفكر هنا عندك يعتبر سبة، ومتى كانوا ثانوية الفرس منبع للرافضة يستقون منه أفكارهم؟ هذه مو أكثر من أصداء؟ حتى كأنه مو كفاية القذر اللي ذبوه الأوليين، إحنا بعدنا نشتر على هالروح هذه، ولمصلحة من؟ المن يخدم هالفكر؟ وإلا يا سيدي أرجوك الشاطبي اللي قبر اعتقد الرحيم مصر شايفين الاسكندريه صاحب الاعتصام، شاطبي من خيره علماء المذاهب الاخرى، الرجل يقول الشيعه يدعون ان النبي قد اباح لاهل بيته ولشيعتهم كل المحرمات، اباح لهم الزنا وارتكاب الفواحش والرذيله واسقط عنهم كل الواجبات، وعند الشيعة نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن. نعم اسمع اسمع اقرا فما اقدر احكي لك ما اقدر امشيه. ها زين ارجوك، هذا عالم، هاي لغة عالم، هاي لغة واحد يؤمن بالله وبرسوله، هاي لغة واحد يحمل الاسلام شعارا. زين ما يكفينا احنا هذا بالتاريخ، انت تجي تسمم لي التاريخ بعد تخلص لها المصيبة هاي، شلون نقدر نخلص منها التاريخ؟ ما ادري، على العموم خاف اروح شوي زائد بها الاحشاية وفتر. على كل حال هاللون في الواقع مع الاسف يعني يؤلم الى كل مؤمن يدمى قلبه لهذا، كل مسلم يؤمن بالله وبرسوله يدمى قلبه لهذا الخزين من الحقد، لهذا الخزين من القدر في تاريخ المسلمين اللي نأمل يوم من الايام ان نخلص من عنده. على اي حال المهم هالكلام ما اصبح الى وزن أن علي ابن الحسين لأنه أصهر إلى يزدجر، فمعنى ذلك أن الأفكار اللي إجت بالإمامة وبالوصايا إجت نتيجة إصهارنا لهؤلاء، وهي غريب يعني، وهي غريب. مع العلم أن أفكار الإمامة أو أفكار الوصايا كلها الشيعة يسندوها إلى حديث، لكن المصيبة الثانية عندك أنت لما تلقى لك حديث تروي عن أهل البيت ويروي المذاهب الأخرى علماء المذاهب الأخرى، يجوك الكتاب المعاصرين يقول ذولا الشيعة خدعوهم لذولا، خلهم يرون هالأحاديث، خدعوهم ذولا، نعم خدعوهم خلهم يرون هالأحاديث. طيب شو تشارك يعني إذا أحاديثك كلها مخدوعة؟ أنا أحاديثي كذب، والأحاديث اللي عندك مخدوعة قشيله للتاريخ كله بطة بالمجاري وريحنا من عندك كله، زبدة زبدة وريحنا من عندك كله مثل ما يقولون. فالكلام عجيب يعني ما يستقيم أمام العلم، كلام لا ينهض امام الحجه، كلام مع الاسف ان يكون من الاشياء اللي نرتكب عليها احنا فعلا في تفكيرنا في امتدادنا التاريخي. اعود لصلب الموضوع، الامام زين العابدين سلام الله عليه من هذين، يعني امه بنت يزدجرد وابوه الحسين ابن علي ابن ابي طالب. شو وقت ولد؟ موضع الاخذ والرد عند المؤرخين، بعض المؤرخين يقول كانت ولادته في ايام الخليفه الثاني، وبعض المؤرخين وهم اللي عليه الأغلب واللي ساند التأريخ أن ولادته في خلافة الإمام علي عليه السلام يعني سنة 38 من الهجرة، بحيث يكون عمر الإمام زين العابدين يوم الطف 22 سنة، والباقر آنذاك طفل إلى من العمر 3 سنوات كان معه في واقعة الطف. طيب الإمام سلام الله عليه ترعرع بالمدينة، بدأ نشأته، ولد وترعرع في هذا البيت. كانت مزايا الإمام سلام الله عليه أو صفاته ما تتعدى النطاق اللي عاش فيه، لأن هو في بيت نبوة وبيت إمامة، وهالبيت إلى بصماته يعني إلى آداب الخاصة. إحنا لو أردنا أن نستقرئ خصال الإمام سلام الله عليه نأخذ منها لمحات، هاللمحات تشدنا الى ان نروي الى ان نرى سمات اهل البيت وامتدادها في سيره الامام زين العابدين. نجي مثلا اول شيء عباده الامام التي من اجلها لقب بزين العابدين، وهذه العبادة في واقع الأمر كانت من أظهر الأشياء في حياة الإمام سلام الله عليه. الإمام لقب بزين العابدين لشدة ورعه وعبادته. سمن اللي لقب بي، نحن عندنا نروي حديث عن النبي ينادي مناد يوم القيامة أين ولدي زين العابدين، أو أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. الرواية موجودة، الروايات الأخرى تقول لا، أن الزهري لقبه في هذا اللقب، واحد ابن شهاب الزهري من العلماء يعتبروه هذا هو الذي لقب الإمام بهذا اللقب، تروي باقي الروايات. على العموم سواء كان اللقب ورد بحديث أو لقب بلقب، المهم كان معروف عنه بأن زين العابدين. ليش زين العابدين؟ لعبادته، والعبادة طبعا باب شامل، يعني العبادة لا تتصورها أنها عبارة عن صلاة وصوم فقط، هذا ترى مفهوم خاطئ للعبادة. العبادة تتناول كل أبعاد الحياة، كل نشاط يراعي فيه الإنسان وجه الله هو عبادة. نبالي عبادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلها مظاهر، مظهر من مظاهرها كثرة السجود. طيب كان يضع إلى جانبه جلم مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده لكثرة ما يسجد، غالبا كان يسجد بالليل بالنهار. توزيع أوقاته العبادة عنده بالصلاة هكذا، وبالصوم أكو دأب طويل. ولذلك هاي الجارية اختصرت حياتها لما سألوها قيل لها صفي لنا سيدتي، قالت أطنم أم أختصر، قيل بل اختصري، قالت ما فرشت له فراشا بليل قط وما قدمت له طعاما بنهار قط. أنا لا بالنهار قدمت له طعام لأن صائم، ولا فرشت له فراش بليل، غالبا إلى اشتد عليه شوية النعاس يأخذ له ضجعة بالمحراب، يأخذ ضجعة في محرابه ثم ينتبه ليجاول صلاته. طيب ليلة كان مقتصر على هذا؟ لا، أبعاد العبادة عنده كانت تتعدى هذا. المؤرخين يقولون كان يجمع الدراهم والدنانير والأدقة والسمن، يجمعها كلها ويضعها في وعاء، ويحمل هذا الوعاء على ظهره ويطوف به على بيوت الفقراء، يوزع عليهم ما حمله إليهم. بعد وقسم من ليلة كان يخصصه، سألوا للإمام الباقر قالوا لو وجدنا على ظهر أبيك مجلا، هذا المجل شنو منين جاي؟ قالهم كان أبي يستقي لضعفة جيرانه بالليل، يجي يحمل الماء للماء لا تقوى على نقل الماء من البئر أو للرجل الكبير، يستقي لضعفة جيرانه. فليلة يظهر أكو بيه ضروب من العبادة، عبادة عن طريق إيصال الخير للنفوس الجائعة، عبادة عن طريق إيصال السرور إلى النفوس التي لا تقوى على قضاء حوائجها، عبادة. الزهري يقول أنا شفت في ليلة شاكية مطيرة شديدة البرد وهو يحمل حملا ينوء به، قلت سيدي إلى أين؟ قال إنني في سفر. قلت هل أعينك؟ قال لا. يقول بعد أيام ورأيته، لأنا شو هذا السفر اللي استبرت عليه ما شفته، أين كان سفرك؟ قال لي لا حيث تذهب، إنه سفر الآخرة. يقول خمس أمه وين كان؟ وين راح كان يوجه أطعمته؟ ومع ذلك مع هذه الصلاة اللي كان إذا وقف إليها لا يتحرك منه إلا ما تحركه الريح كأنه الخشبة، يقف ويفقد وعيه تماما لانغماره بعالم السماء. طيب هذا الرجل هل وقفات تعرف ايش خلفت لنا ثروة؟ يعني هاي وقفاته بالليل، هاي وقفاته بالليل، اقرأها بدعاء كوميش مشكل، اقرأها بالصحيفة السجادية، اقرأها بدعاء الصباح، اقرأ هذا الرجل سورة واحدة، طاووس يقول تبعته ليلة من الليالي وقد أقبل إلى البيت. يقول نصف الليل البيت خالي إلا أفراد، أقبل إلى أن وقف حيال الكعبة، رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بنكالك شأ ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني. وبحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عني فوا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا ليس شعري أمع المخفين أجوز أمع المثقلين أحط ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما أنا لي أن أستحي من ربي ثم أنشأ يقول أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين جزائي ثم محبتي أتيت بأعمال قباح جرية وما بالورى خلق جنى كجنايتي ثم سقط إلى الأرض مغمى عليه. يقول أقبلت إليه مسحت التراب عنه نضحت وجهه بالماء قال من هذا الذي حال بيني وبين ربي فتح عيناه قلت سيدي أنا غلامك طاووس قال يا طاووس ما الذي حداك على أن تصنع هذا الصنع قلت هذا أنت وتفعل هذا الفعل إن من ورائك رحمة الله أنت تنتمي إلى رسول الله عندك شفاعة جدك أيضا قل لي دعني من هذا أما النسب فإن الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ وأما حديث الشفاعة فإن الله عز وجل يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى وأما حديث أن رحمة الله قريب مني فإن الله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين يقول ثم انفتل من بين يدي وعاد إلى الكعبة رمق السماء بطرفه قال إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا صل على محمد وأولج ألف قيدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. لاحظ الهديباجة شوف الهديباجة تجد هديباجة علي ابن أبي طالب الأضواء القيها عليها تلاحظ وحدة الشنخية يعني ديباجة موحدة الديباجة الناصعة المترفة. الواقع الصحيفة السجادية جديرة بأن تدرس صحيفة السجادية إنجيل زبور آل محمد إنجيل آل محمد الصحيفة اللي يضلع شوية في فهمها يرى أن الإمام سلام الله عليه ما ترك بعدا من أبعاد المعرفة إلا وسلكه في هذا الكتاب. هذه هي ورسالة الحقوق خير تراث ضخم يمكن أن يقدم إلى الناشئة إلى الشباب حتى يتعرفون على أدب أهل البيت وعلى فكر أهل البيت وعلى الأدعية عند أهل البيت وعلى الروح الكبيرة عند أهل البيت. نعم إلى أبعاد العبادة عند الإمام ما كانت موقوفة على مجرد الصلاة ومع ذلك كان الإمام زين العابدين إذا ذكر جده علي بن أبي طالب وعبادته يرمي كتابا من يديه ضجرا ويقول من الذي يقوى على مثل عبادة جدي علي بن أبي طالب. يقول حب العرني الإمام زين العابدين يروي الرواية عن حب العرني يقول بت عنده ليلة من الليالي أنا ونوف البكالي فلما تناصف الليل أحسسنا به يدور يتلمس الحيطان شبيه الطائر عقله وهو يقول إلهي ليت شعري أفي غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إلي ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي إلى أن مر بي قال أراقد أنت أم رامق قلت سيدي رامق قال إن لي ولك ولهذا موقف بين يدي الله إني قد أنذرتكما فكونا من الله على حذر وما رؤي ضاحكا بعد ذلك اليوم. كان الإمام زين العابدين يستعيذ لها الصورة ويجلس في محرابه يبكي. زين العابدين الواقع هذا كان البعد العبادي لهنا ويقف لا كان يأخذ الأبعاد الأخرى من العبادة العبادة في إيصال الفكر للآخرين العبادة في القيام بدوره الديني. كان الإمام دار مأم للوفاة فالشطر كبير من داره من نهاره يقعد بالدار لتلقي السائلين. دخل عليه يوما من الأيام رجل من الخوارج قال أولست أنت ابن الحسين ابن أبي تراب قال بلى قال إن جدك قد قتل المسلمين بسيفه قال ولماذا من أين فهمت هذا قال أليش يقول إنهم إخوتنا بغوا علينا قال يا هذا هون عليك ويخليك عندك فقه. القرآن الكريم يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا إنها الأخوة في النسب وليست الأخوة في الدين. كلكم لآدم. قال له واحد من عندكم لا يجي يبتسر له يتعلم له كلمتين وما يعرف الاستدلال ويجي يتكلم، لا خلي يكون عندك ثقة ولا تتسرع بأن ترمي المسلمين بما لا تعلمه. هذه الأخوة بالنسب وليست الأخوة بالدين، لأن ثمود نبي وأولئك كفرة، نعم، وصالح نبي وقومه كفرة، ومع ذلك القرآن الكريم يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا. دخل عليه رجل قال يا رسول الله اخبرني عن قوله تبارك وتعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما المقصود به؟ قال له ما ظهر منها نكاح زوجة الأب اللي كان متبع بالجاهلية، كان الواحد إذا مات أبوه عند زوجة يلقي رداءه عليها ويعضلها ولا يعطيها شيئا، فإما أن تفتدي نفسها وإما أن يتزوجها. قال هذا الظاهر، وأما الباطن المقصود به الزنا. وقال نكاح زوجة الأب يألف الردة لأنها تعتبر من المحارم، يألف نوع من أنواع الردة، ولذلك يقتل من وقع على زوجة أبيه فضلا عن من يقع على محارمه. والغريب أنك قد تلقى لك قد فتوى عند بعضهم، هذا ذول اللي يقولون أنه إحنا نرتكب الفواحش، وهو يفتي يقول يجوز للإنسان أن يستأجر امرأة للزنا، لأن العقد عليها عقد على جميع منافعها حتى البضع. كلام عجيب يعني. الغرض أن هذا اللون في واقع الأمر الإمام سلام الله عليه يقول له هذا يسبب الردة، يسبب الكفر. ليش؟ لأنه زوجة الأب من المحارم. يسأل الإمام سلام الله عليه عن يأمر الصبيان بجواز الجمع بالصلاة، يقولهم صلوا الظهر والعصر معا وصلوا المغرب والعشاء معا. قالوا لماذا يا رسول الله؟ قال إن ذلك أفضل من أن يناموا عنها. هذا طفل عادة يلعب بالنهار وصبي يردون يعلمه على الصلاة، هذا مروه فليجمع أفضل من أن ينام، والنبي قد فعل ذلك وهي رخصة فليستغلها الرخصة. يعني هذبوا صبيانكم. ولذلك كان مصدر الإمام، فقه الإمام مصدر لجملة من تلاميذه ممن أخذوا عنه، وجملة المذاهب الإسلامية أخذوا عن الإمام الباقر، عن زين العابدين، عن الحسين، عن علي بن أبي طالب. زين الإمام سلام الله عليه طبعا ما راح أقدر أنا أستوعب في الواقع جوانب حياته، بس شوية أضواء على بعض جوانب من حياته أخرى. الإمام زين العابدين في فصاحته وفي صلابته كان نموذجا لا يتكرر. أما فصاحته أنا ألفت نظرك، يعني أنت قد تجد خطباء، قد تجد بلغاء، لكن ذولا بأجواء طبيعية. أما الأجواء اللي عاشها الإمام زين العابدين ومع ذلك تسمع فيها ذيك النبرة المرنة وذاك الأداء الرائع وذيك المعاني العالية، هذا معنى هو غريب. تصور ابن جرير الطبري في كتابه في تفسيره يقول جابوا زين العابدين أوقفوه على درج دمشق، بأي حالة؟ يعني في حالة ينهار إلها أكبر الناس نفسا، بحالة ويا رؤوس أبوه أعمامه ورؤوس نعم بني عمه ورؤوس أخوته نعم ورؤوس أصحابهم، كل هاي المجرة كلها قدامه، وعماته مكتفات ومجموعة من الأطفال يكون، يعني حالة ينهار إلها أقوى الرجال. أوقف الإمام على درج دمشق، يقول ابن جرير الطبري فتصدى له شيخ من أهل الشام قال الحمد لله الذي قتلكم وأكلب حدوثتكم. فالتفت إليه الإمام قال يا هذا هون عليك، أأنت ممن يقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أقرأته؟ قال بلى. قال أمرت بك هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قال نحن ويحك ذو القربى. قال بالله عليك أأنتم هم؟ قال بلى. أمر عليك قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى. قال تعرف من هم أهل البيت؟ قال لا. قال نحن أهل البيت. وظل الإمام وياه بالأدلة إلى أن تركه يأخذ حجرا فيقلف به رأسه. فيها الأجواء يدخل فيها الأجواء اللي ذكرتها إليك، يقب إلى مجلس يزيد ابن معاوية وفي وسط هذا المجلس سأله يزيد قال من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا وأراحنا منه؟ قال بلى، كان لي أخ يسمى علي. قال عجبت لأبيك سمى عليا وعليا وعليا؟ قال بلى، إن أبي أحب أباه ولو رزق بألف ولد لسماهم بعلي. قال له إن الله قد قتل عليا وأراحنا منه؟ قال لا، كان لي أخ قتله الناس. قال بل الله. قال الله يتوفى الأنفس عند موتها وحين موتها. قال وبك جرأة على رد كلامي؟ خذوه. فتعلقت به عمته زينب، قالت يا هذا حسبك من دمائنا ما سفك، خليك عندك رجولة، ها تتمرجل على واحد عليم لا قابلية له على الحركة. وكان الإمام يقوم كما يقوم الأسد الجريح، وهذا ترى هو الذي عاقه عن حضور عن القتال في واقعة الطف، شدة مرضه. الإمام الباقر يقول كان أبي مبطونا يخشى عليه من الألم ساعة بعد ساعة، ومرت بي تلك النوائب ناهيك بها من آلام، ومع ذلك كان عنده قدرة على أن يقود عائلة وعلى أن يقف في مجلس يزيد يصيح أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، لم يزل يقول أنا 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 حتى ضج الناس. فالتفت إليه يزيد وقد صعد المؤذن يؤذن، قال لقد صارت وقت الصلاة، حضر وقت الأذان، فأنهي كلامك. التفت للإمام قال يزيد تسمع هذا الصوت؟ قال بلى. قال هل هذا الذي يؤذن له وينادى باسمه أبوك أم أبي وجدك أم جدي؟ فسكت يزيد ونظر الإمام سلام الله عليه. هذه مواقف الواقع في أجواء كهذه الأجواء مو كثيرة عليه، لأن هو ابن آبائه الذين عرفوا بالصلابة والذين سنوا للناس الفحولة والرجولة. لكن شوف المواقف الشديدة اللي مرت عليه، أشد موقف مر عليه ظهيرة عاشورة، آخر رجع لما رجع الحسين ولم يبق في مخيمه أحد، مال إلى خيمة الإمام زين العابدين، وجد عنده عمته زينب تمرضه. لما دخل قال الإمام السجاد عم سنديني إلى صدرك وارفعي لي طرف الفصاط، هذا ابن رسول الله قد أقبل، دعيني أقوم له. قال له الحسين لا بني إنك علي لا طاقة لك على الحركة مكانك. رفع الإمام رأسه إليه سأله كيف أصبحت يا بني؟ قال بخير ما أبقاك الله لي يا أبا. ثم التفت الإمام السجاد إلى أبيه قال أبا كانت لك عادة إذا رجعت إلى عيادتي يأتي معك عمي العباس، وأراك هذه المرة رجعت وحدك. زينب انتظرت الجواب، نظرت إلى الحسين اختنق بعبرته، التفت إليه قال بني عظم الله لك الأجر بعمك، لقد تركته على المشرع دام الوريدان محجوز الوتين. قال أبا أين أخي علي الأكبر؟ قال قتل. يظهر الإمام السجاد مو شاعر بالواقعة كلها، ها الواقعة بأجمعها مو شاعر بها لمرضه. قال أين أخي علي الأكبر؟ قال قتل. قال أين ابن عمي؟ قال قتل. أخذ يعدد له والإمام يقول قتل. آخر مرة قال بني اعلم لم يبق بالمخيم من الرجال إلا أنا وأنت. عند ذلك صاح عم علي بالسيف والعصا، قال ما تصنع بما يا نور عيني؟ قال اما العصا فتوكوا عليها، واما السيف فذبوا به عن حرائر رسول الله. صاح الحسين اخي زينب احبسيه لئلا تبقى الارض خاليه من نشل آل محمد. يصيح بصوت تشهد به كل عين يا
هم سلاح جاء الدون الحسين يا هم عقب ابويا وجونا وين.
الموقف الاخر لما هجمت الخيل على المخيم، حميد بن مسلم يقول بهاللحظات الحاشمة نظرت إلى امرأة أوشكت النار أن تلتهمها، دنوت إليها صحت أمة الله النار قاربتك. يقول ما التفتت إلي، صحت أمة الله النار علقت بأطراف ثيابك. يقول ما أجابتني، صحت أمة الله النار أوشكت أن تلتهمك. أقالت يا ظالم أنا أرى النار ولكن لنا عليل في وسط هذه الخيمة. دخلت عليها قالت عم ما نصنع؟ قال فروا على وجوهكم بالبيداء. ابترن خواتح شيئا من خيمة لغد خيمة ان خنوين راحوا ما مش بالعرب الشيم
ومخدرات. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة لزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.